مرحبا، أهلا وسهلا بكم في حلقة مختلفة من بودكاست ماذا بعد. منذ أكثر من سنة وإحنا حريصين إن إحنا ننشر كل محتوى اليوتيوب على الصوت، لكن هذا الموسم نريد أن نعمل حلقة أسبوعية فقط تكون للصوت، فقط تكون من باب الفضفضة، وكل مرة سنأخذ فيها قصة. هذه المرة، قبل ما نتكلم على هذه المرة، خلينا نسمعكم هذا.
موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في ربا.
تأثرت صح؟ تأثرت. كل واحد فينا له قصة مع هذه الموسيقى أو الأنشودة أو الأغنية. واحد يشوف فلسطين، واحد يشوف سوريا، واحد يشوف اليمن، واحد يشوف المغرب، واحد يشوف مصر، واحد يشوف الأمة العربية، واحد يشوف الوحدة العربية، واحد يشوف. كل واحد فينا ينتاب جزء من الشعور. عشان كذا اليوم أنا بتكلم عن الوطن. إيش هو الوطن؟ طيب الوطن إذا ما يحميني إيش يستحق إني أحميه؟ الوطن هو حجارة وجبال وشوية ذكريات. إيش هو الوطن؟ أنا بصراحة عندي صورة سلبية عن الوطن. إذا حد فيكم عنده صورة إيجابية يكلمني، يكتب لي. ذلك الليبي الشاب أو الشيبة اللي لم يجد له مكانا في وطنه، لا قادر يعيش ولا قادر يأكل ولا قادر يتزوج ولا قادر يشتغل ولا قادر يحلم ولا قادر يفكر في المستقبل. وهذاك اليمني اللي قتلت بلده ميليشيات جاهلة مرتزقة. أنا مش عايز في هذه الحلقة أني أعطي مفردات أو أكون يعني أنها تتجه لبعد سياسي، لكن خلال 10 سنوات الأخيرة، وعلى فكرة من زمان بس يمكن إحنا التأثر أصبح قاعدة عامة في سوريا وفي اليمن وفي لبنان وفي العراق وفي الصومال في ليبيا في السودان. كم عدد سكان هذه الدول؟ يمكن 100 مليون، يمكن ثلث الوطن العربي. ممكن إذا افترضنا أنه الدول العربية حوالي 300 وشوية، مصر 100 شوية، أعتقد هذه الدول حوالي 100 مليون. 100 مليون يمني وسوداني ولبناني وسوري يحلموا أنهم يتركوا أوطانهم، يحسدوا كل واحد تمكن من الحصول على فرصة للهجرة أيا كان شكل هذه الهجرة. هجرة للعمل في دولة عربية، هجرة كاملة للحصول على جنسية دولة ثانية. أول يوم بيوصل للبلد الثاني بيتمنى أنه يعود لوطنه، وبيتمنى يتمنى قولا، ولكن قل له برجعك بيقولك لا. في أحد المرات كنت أتحدث مع شخص هاجر بسبب الأحداث في بلده، فوصل إلى البلد الثاني فبدأ يشعر بالوحدة وبالقرف، وبإنها البلد هذه مش من منطلق عنصري، لكن بلداننا فيها عنصرية أكثر من أي بلد ثاني، ولكن من منطلق يبدو الأجواء والحياة والذكريات واللغة أشياء كثيرة. فقال لي أنا والله لو تجيني فرصة برجع. فناقشت نقاش، سألته إذا اليوم أحد يعطيك 10,000 دولار وتبيع له، طبعا سؤال معنوي يعني، وتبيع له الحالة اللي أنت موجود فيها اليوم. قال لي يعني إيش الحالة؟ قلت له الوضع، الحياة، الإقامة اللي معك، الفرصة اللي معك، المستقبل اللي معك، الخيارات اللي معك، الفرص الأفضل اللي ممكن توفرها لأولادك، الحياة الكريمة، فما بالك إذا كانت يعني حياة مش كريمة بس يعني كريمة وسعيدة كمان. لأنه لا عد في أوطاننا لا في كريمة ولا سعيدة، في انتهاك للكرامة. خلونا نسمع أيمن زيدان إيش قال، خلونا نسمع الممثل السوري إيش قال حول الوطن.
مفهوم الوطن الحقيقة مفهوم إشكالي. إذا طلعنا من التعريفات المتثاقفة للموضوع، فالوطن صار عند الناس البسيطين هو 3 أشياء صغيرة برأيي أنا. خلاصة تجربة الإنسان البسيط، قولي له شو الوطن بالنسبة لك؟ أكثر إجابة أدهشتني من رجل بسيط جدا، قال لي أنا الوطن بالنسبة لي 3 شغلات، هن سقف ولقمة وكرامة، أين أجد هذا الثالوث سيكون وطني.
إيش رأيكم؟ هل هذه الأشياء موجودة؟ هل يوجد سقف في بعض دولنا؟ هل يوجد لقمة في بعض وطننا أوطاننا؟ هل في كرامة؟ يعني أنتوا جاوبوا عن نفسكم. هل هذه الأشياء متوفرة في أوطان؟ 100% لا. وإذا توفر تتوفر لنسب محدودة جدا. في أول الحلقة يعني في جزء من الحلقة تكلمت على الفشل الموجود في عواصم عربية. لا اليوم أنا أقول لكم أنه يمكن نسبة كبيرة من المصريين يبحثوا عن الهجرة، من المغاربة يبحثوا عن الهجرة، من الجزائريين يبحثوا عن الهجرة. فإحنا قلنا أول 100 مليون، لا الآن ثلثين العالم العربي على الأقل من فئة الشباب التي تبحث عن مستقبل تبحث عن الهجرة. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما دعا أصحابه إلى الهجرة والهجرة إلى الحبشة، لكم أن تتخيلوا المشقة والتهلكة التي أرسل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الحبشة، فقط لأنه تناقلت العرب وتناقلت الأقوام أن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وفي مشهد جميل ممكن كلكم تشوفوه موجود، وهو في إحدى المسلسلات المصرية أعتقد الرسالة، ولا بندور وبنكتب لكم إياه في وصف الحلقة.
جئناك لا جئنا من هول ما عانيناه من الظلم والعذاب. قال لنا محمد: اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد.
والرسول صلى الله عليه وسلم قال لمكة: لولا أن أهلك أخرجوني من كثر حب المكة ما خرجت منك. والرسول بعد ما فتح مكة كان بإمكانه أن يعود إلى مكة، ما حد بيكلمه كان وسيكون ملك العرب وملك الدنيا من مكة، ولكنه عاد إلى المدينة مرة أخرى. لماذا عاد الرسول إلى المدينة مرة أخرى؟ لماذا ندرس طول حياتنا ونعلم أولادنا قصص الهجرة والقصص المستفادة من الهجرة، وإنك تفتح وإنك تطلع وإنك تيجي؟ وفي آية في القرآن تقول، والله لا أبحث عنها، كل هذه المعطيات ما يعني توجعك إلا لما تشوف الواقع. يعني كان يحكي لي أحد الأصدقاء الفلسطينيين أنه الناس ما كانت تستوعب فكرة اللجوء وفكرة الهجرة وفكرة التشرد إلا بعد ما كانوا يستوعبوا كلام الفلسطينيين، ويمكن ما كانوا يقدروهم إلا بعد ما أصبح اليمني مشرد، وأصبح اللبناني مشرد، وأصبح العراقي مشرد، وأصبح السوداني مشرد، وأصبح الليبي مشرد. وأنا أبحث عن الآية، وأنا أكلمكم أنا أبحث عن الآية، أتضح لي أنه مفردة وجذر كلمة هجرة أو هاجر أو هجر تمام ذكر في القرآن في مواضع كثيرة جدا، وهي دعوة للمظلوم أن يغادر المكان الذي يظلم فيه، الذي لا يحفظ فيه كرامته، اللي ما يحصل فيه رزقه. أنت تتحمل ذنب نفسك إذا بقيت في المكان الذي تتواجد فيه بادعاء أنه هذا وطن وبادعاء أنه ما فيش معك فرصة ثانية. في الآية إيش تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا.
أن ترضى بالظلم والإهانة ودعس كرامتك وانتهاك حقوقك وقتل أعراضك، يعني أن ترضى هذا كله في وطنك، أنت, 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 أنت مذنب، أنت مخطئ، أنت مؤاثم. الشاهد في هذا الكلام كله أنك تسمع كثير من التفاصيل المتصلة بحب الوطن، والناس تصور لك الوطن، والناس بالذات الناس المسافرة اللي داخل البلد، ما تصور الوطن، تقول لك أنا حابب وطني وأنا حابب. أبلغ مثال لهذا الواقع افتحوا دائما فيلم عسل أسود، بتشوفوا تراجيديا الفكرة والتعامل مع الوطن. طبعا أنتم بتتخيلوا أنا بقول لكم دور أحمد حلمي حلو، لا، يوسف داود، دور يوسف داود الممثل المصري القدير، دور في قمة النضج والرقي، في قمة الحكمة. تعرفوا في فقرة لما أحمد حلمي قال فيها أنه أبوه كان يتمنى أن يعود ليموت في مصر، فقال له يعني أنتم معتقدين أنه مصر دي أرافة كبيرة، مقبرة كبيرة. وعلى فكرة هذا الكلام ينطبق على كثير من الناس، حتى بعض الناس اللي تعمل تأمين في دول أخرى في أوروبا، التأمين أساس أول بند فيه أن يعاد إلى وطنه، وكأنه يريد فقط أن يعني وكأنه ارتضى أن يكون وطنه مقبرة له فقط، مش واقع للحياة، واقع لأنه يندفن في مكان يتجاوزه. خلينا نسمع الشاعر العراقي خضير هادي رحمة الله عليه إيش قال عن الوطن كمان.
وينك يا وطن روحي يا شمس العافية المذغيب، وينك يا جرح عمري يا جرح ما أريد يطيب،
مثلك وطن وين ألقى؟ تيجي تاد وأنا ميت من الفرق. بعدك شاب يا وطني وانت رسلت لحيتك شيء.
هذا أيضا يعني نوع من المناجاة للوطن، لكن أعود أقول أنه كثير من الناس تحن إلى الوطن، تحن على فكرة إلى ذكريات. على فكرة الناس التي غادرت الأوطان قد تحن لأكلة، أصبح الأكل موجود في كل مكان، قد تحن لأغنية، أصبح الإنترنت نقل كل الأغاني لكل مكان، قد تحن للقاء أهل، أصبح وسائل التواصل الاجتماعي كبيرة، ممكن تتفرج عليهم وتشوفهم في كل لحظة في كل وقت وفي كل أوان. يعني أصبح يعني يفتقد للحنان للحضن للتواصل، خصوصا الذي يغيب عن والديه تحديدا أو يفقد والديه أو أحد أخوانه وهو بعيد. ولكن يعني يصبح الإنسان تصيب حالة من الصدمة، تصيب حالة من خلاص يتبلد، هذا اللي سافر له 20 و30 سنة برا الوطن خلاص يتبلد، ما عاد يتبلد ويدخل في اكتئاب ويعالج نفسه ويخرج ويدخل في غمار الحياة وتأخذه الحياة طويلا، يفكر في مستقبل أولاده، يفكر في مستقبله ويتزوج وبعدين يفكر في مستقبل أولاده وبعدين يفكر ما بعد مستقبل أولاده، أين أن تنتهي الحياة وإلى أن يعني ترفع ستارة حياته وتنتهي بهذا الشكل. خلوني كمان، استشرت أحد الأصدقاء صديقنا أبو حمزة وطلب منه في وأنا أشتغل هذه الحلقة، طلب منه يرسل لي رسالة صوتية إيش يقصد أو ماذا يعني الوطن بالنسبة له، فأرسل لي هذه الرسالة استمعوا لها.
الوطن قسمان، قسم روحي وقسم معنوي. أما القسم الروحي هو الانتماء لأصولك التي يجب أن تعتز بها وأن نحدث بها أولادنا، وهي شريان في الدم في جسد مفجوع مما يحدث بأوطاننا على أرض الواقع من خراب وقتل وتدمير وسرقة من طبقة سلطت علينا. أما الوطن من الناحية المعنوية هو الوطن الذي يحتضنني أنا وأسرتي لكي نعيش بكرامة دون خوف ودون أن نذل. فالوطن هو من يرفع من شأني ويدعمني ويساندني لتحقيق ما هو الأفضل لي ولأبنائي. هنالك حنين لوطننا وهنالك خوف من المستقبل بأوطاننا.
تمام، بعد ما سمعنا أبو حمزة أنا أريد بس أن أقول كلمة، إنه إحنا ساهمنا في ضياع أوطاننا. أذكر لكم قصة، يعني ما أجمل بيروت، لماذا أعلنت إفلاسها لبنان؟ ما أغنى العراق؟ لماذا العراق فقير؟ ما أغنى وأكبر وأجمل سوريا؟ لماذا تسقط سوريا بهذا الشكل؟ لأنه هناك أوغاد يديدون شأن الفتنة والفساد في أوطاننا، وللأسف كثير من أبناء أوطاننا يعتقدوا أنهم مخلصين لهم رغم أنهم يدمرون ويهينوهم في كل لحظة. طيب أنت يا عزيزي اللي تسمعني وأنت يا أختي اللي تسمعيني، إيش يعني الوطن لك؟
الوطن ليس قطعة من الأرض ولا مجموعة من البشر. الوطن حين تحفظ كرامة الإنسان، وطني حيث حريتي وكرامتي.
في كثير من الناس التي تعيش في بحبوحة في بلادها ووفرت لها بلادها الاستقرار والحياة والمعونة وكل لوازم الحياة الكريمة، والله هذول من حقهم أن يضعون أوطانهم فوق رؤوسهم وأن يعلموا أولادهم وأن يشربوا أولادهم حب الوطن في حليب أمهاتهم، لأنه الوطن يعطيك. حين أنت إنسان لك مشاعر ولك أحاسيس ولك أفكار ولك احتياجات، هرم ماسلو يعني هرانا باحتياجات النفسية والمعنوية والوجدانية، أكل وشرب وحياة وعلاج وأمور نفسية. طيب أنت مش قادر تأكل في وطنك، طب انت تعلمت والفرص راحت لناس مش متعلمة، طب انت درست وفرص راحت لناس ما درستش، طب انت جلست عشان تخدم الناس اللي مش متعلمة في النهاية ضاع حقك او قتلوك او انتهى أو يعني سرقوا حقوقك او ما تملك. فبالتالي فكرة الاوطان انا اعتقد فكرة فلسفية، انت قادر على ان تديرها وقادر على انك توظفها بما يخلق داخلك من مبرر يجعلك تتجاوز فكرة الأرض أو تتجاوز فكرة الذكريات. الإشكال الحزين هو أنه اللي بدأوا غربتهم في بداية حياتهم It's okay، كملوا عيشوا حياتكم، أنتوا أولادكم بتصبح هذه الأوطان جزء من ذكرياتكم. الذي فرضت عليه الظروف وهو فوق 50 وهو فوق 60 أنه غادر بلده، إيش كم الصدمة وكم الانهيار الذي سيترتب عليه باقية حياته. إيش من لغة بيتعلم ولا إيش من حياة بيستفيد ولا إيش من ثقافة بيستوعب، سيكون يفكر دائما بالموت أو سيفضل أن يبقى يعني بحثا عن الموت. تخيل أن تبقى في وطنك بحثا عن الموت. في أحد المرات كنت أكلم أحد الأصدقاء، كان يكلمني ويقول لي، قلت له والله فلان مات وفلان مات صغير وفلان مات صغير، قال لي الموت، كان يقصد كان يتكلم عن اليمن، قال لي الموت في اليمن حل، الناس تبحث عن الموت.
بعمل ايه بقى انا وسطيك؟ ممكن حد يقول لي بعمل ايه وسطيك؟ وانا انا لا فاهم الناس ولا الناس فاهميني. انا حاسس ان انا خلاص بقيت مسجون هنا في البلد دي.
طبعا طبيعي انك تزرع في ابنك انك انت اصلك سوري وانت من سوريا واللغه العربيه والدين، في تفاصيل ثانيه ناس كثيرين يزرعوها، لكن هل يمكن ان يرتبط ابنك بهذه التفاصيل؟ بعد 20 سنه بعد 10 سنوات خذ ابنك وديه، رجعه لبلدك، رجعه للقريه، رجعه لحلب، رجعه لتعز، رجعه لطرابلس، رجعه لاي مدينه عربيه انت منها. يعني الابن لن يتجاوز 10 ايام ايش اسبوعين وبيقول لك بابا خلاص رجعني بلدي، رجعني وطني. مش بس كده، أدخل لكم في قصة ثانية كمان. بعد فترة من الغربة تعود إلى وطنك، ما عاد يعتبروا إنك سوري، الأخ ألماني، الأخ فنزويلي، الأخ مصري في ماليزي، أي دولة من الدول اللي سافرت فيها الهجرات، ترجع الوطن يقولك لا ده مصري، ده هندي، ده أي جنسية، يحاولون أن ينتقصوا منه لأنه غادر وطنه. ولما يروح بلاد الغربة برضو نفس الكلام، تقول هذا ذو أصول عربية، هذا ذو أصول مسلمة، هذا لبناني، هذا سوري، هذا يمني، هذا مصري، هذا سوداني، هذا أفريقي، وهلما جرة تنتزع جزء من هويتك. ولكن ختام هذه الحلقة أنا أريد أن أوجه نصيحة فيها، نصيحة ذات اتجاهين. النصيحة الأولى، لن يبحث أحد عن مصلحته سواك، ابحث عن مصلحتك أينما وجدت مصلحتك المادية والفلوس، يعني المتصلة بالجانب المادي، اسعى وراها، مش عيب، أبدا مش عيب. ولا تضع أي معيار لمن يعتقد أن الفلوس وسخ الحياة، بالعكس الفلوس هي يعني أم وأبو الحياة. القصة الثانية أنه أو الفرع الثاني من هذا الموضوع، أنك الموضوع الأول هو ما يتعلق بأنك تبحث عن مصلحتك، والموضوع الثاني هو أن تصنع لنفسك مجد خاص في إيجاد الجو المحيط بك والذي تتجاوز فيه كل شد يشدك للماضي، وهو يشدك للماضي لكي ينهيك ويجعلك تنهار وتتجاوز يعني أي نجاح أنت حققته. في مرة من المرات وأنا أقلب في التيك توك طلعت لي قصة، واحد يقول أو نكتة إن واحد كان يبكي في غربة، كان في بلاد الغربة وكان يبكي، وأخوه أو قريبه موجود في بلاد في بلده يعني، فبيقول له ليش بتبكي؟ قال له والله أبكي أنا في الغربة. قال له يا أخي مش أحسن مما تبكي وأنت داخل الوطن؟ فتخيل هذا يبكي وهذا يبكي، وهذا يعاني وهذا يعاني، لكن يظل اللي سافر ووجد لنفسه هدف وطموح وخيارات متعددة، أعتقد أنه صنع فرصة حقيقية لمستقبله ومستقبل أولاده ويمكن مستقبل الأجيال القادمة. في نهاية هذه الحلقة بسمعكم أغنية لفيلم يمني، تخيلوا فيلم يمني أدعوكم لمشاهدته، اسمه 10 أيام قبل الزفة. أجمل مدن اليمن هي عدن، من أروع وأرق وأجمل مدن اليمن هي العدن. عدن مدينة طيبة، تخيلوا أنت ممكن تصف تقول المدينة الفلانية جميلة، القاهرة جميلة، دمشق براقة، بيروت فاتنة، يمكن أن تصف باريس مدينة الضباب، لندن مدينة الضباب، باريس مدينة النور، ممكن أن تصف مدينة عدن في اليمن مدينة طيبة. من كثر عبق طيب أهلها المباني أصبحت طيبة، الشوارع أصبحت طيبة، البحر أصبح طيب. هذا الفيلم يحكي معاناة عائلة أو شباب موجودين في عدن، وسميت مدينة عدن بأم المساكين، فهم يوجهوا انتقاد، مش انتقاد لا، يستعطفوها، يعاتبوها، هم يعاتبوها، نعم يعاتبوها، هم يعاتبوا مدينة عدن، فيقولوا لها ليه يا أم المساكين؟ دمتم سالمين.
ليش يا أم المساكين تقسي عليا وتورينا الويل؟ ليش يا أم المساكين تقسي عليا وتورينا الويل؟ وأنا اللي صابر أيوة صابر صابر فيك سنين وأنك ما بدل بديل. ليش السارق لو ما كان ياكل وأنا جعان؟ ليش ابنك تظلمي والغريب تفتحي له البيبان؟